في هذا الحديث فوائد، منها جواز الاستفتاح بهذا الذكر، دليل ذلك وروده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا أن المصلي موجه وجهه الظاهر والباطن إلى الله عز وجل. ومن فوائدها أيضا أن الذي فطر السماوات والأرض هو الله تبارك وتعالى، لم يخلقهما أحد سواه، ولم يشارك في خلقهما أحد سواه، ولم يعنه على خلقهما أحد. قال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني على وجه الاستقلال، وما لهم فيهما من شرك على وجه المشاركة، وما له منهم من ظهير، أي ما لله منهم من مساعد ومعين. فنفى الله تبارك وتعالى الاستقلال والمشاركة والمعاونة، لأن الكل له عز وجل. وإلى قول من المسلمين نشرح ما حدث أو نكتفي؟ نعم يشرح أحسن. طيب، لله فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، حنيفا أي مائلا عما سواه، وما أنا من المشركين من باب التأكيد. كيف خليش عنها الآن؟ الآن احنا نشرح ولا نستنبط الفوائد يا أخوان؟ نستنبط الفوائد، أنت الشخص، لكن هل نأخذ فوائد المحذوف ولا ما يحتاج؟ ما نأخذ. طيب، حنيفا قلنا مائلا عن جميع ما سوى الله عز وجل، وما أنا من المشركين تأكيد. فيستفاد من ذلك أن المعاني العظيمة ينبغي أن تؤكد بالمؤكدات المعنوية لا بالتأكيد المعروف عند النحويين. من فوائد هذا الحديث أن الصلاة وسائر العبادات يجب أن تكون خالصة لله، لقوله: إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين. ومن فوائد الحديث الاستدلال على استحقاق الألوهية في ثبوت الربوبية، لقوله: لله رب العالمين. والله تبارك وتعالى يحتج على الذين يشركون به في ألوهيته، يحتج عليهم بإقرارهم بربوبيته، يعني كيف تؤمنون بأنه الرب وحده وخالق وحده ثم تعبدون معه غيره؟ هذا منافي للعقل. ومن فوائد هذا الحديث أن محي الإنسان ومماته لله، يعني هو الذي يتصرف الإنسان في حياته وكذلك بعد مماته، لكمال ربوبيته تبارك وتعالى. يتفرع على هذه الفائدة أنك لا تسأل لإصلاح حياتك أو مماتك إلا الله عز وجل، لأنه هو الذي يملك هذا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإجابة الله تبارك وتعالى الدعاء لمن لجأ إليه لا تحصى أفرادها، بل ولا أنواعها، بل ولا أجناسها. لو أنك تدبرت القرآن ووجدت أدعية الرسل عليهم الصلاة والسلام كيف تستجاب لهم، وتأملت التاريخ وجدت كيف يستجاب الدعاء لمن اتبعوهم بإحسان، وتأملت عصرك وجدت أيضا ذلك إجابة الدعاء. فإذا كان محياك ومماتك لله فلا تلجأ إلا إليه، لا تلجأ لأحد. لكن لا بأس أن تستعين بمن جعله الله تعالى سببا بشرط أن تعتقد أنه سبب لا أصيل. وإلا من المعلوم أن الإنسان يجوز أن يطلب من أخيه أن يساعده في شيء، أو فقير يطلب من غني أن يعطيه من الصدقة، هذا شيء جائز ما فيه، لكن يجب أن تعتقد أنه سبب. ولهذا قد ينفع وقد لا ينفع، قد يحصل لك المطلوب وقد لا يحصل. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فوائد الحديث وهو آية في الواقع، لكن ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكلف بأوامر الله، لقوله وبذلك أمر. فهل إذا أمر هو عليه الصلاة والسلام يكون أمره أمرا لنا؟ الجواب نعم، لأنه إمامنا، ومخاطبة الإمام بالأمر مخاطبة لمن وراءه. ولهذا لو قال الإمام لقائد الجند العسكر يا فلان اذهب إلى الناحية الفلانية، المراد هو ومن كان تابعا له. فالأوامر الموجهة للرسول صلى الله عليه وسلم له وللأمة. وليعلم أن الأوامر الموجهة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو خاص به بلا أشكال، مثاله قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لمن الضمائر يا عبد الله القاضي؟ ولا يتعدى لغيره، لا يتعداه لغيره، خاص بلا أشكال. الثاني أوامر دل الدليل المقارن على أنه عام له ولأمته، مثل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الخطاب أوله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم صار لعامة الأمة في نفس الآية إذا طلقتم، ولم يقل إذا طلقت. وهذا واضح أن الخطاب الأول ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القسم الثالث أن لا يكون فيه دليل على هذا ولا على هذا، فهل يكون خطابا للأمة من الأصل، أو يقال هو خطاب خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمة تفعله تأسيا به، لا على أنها مواجهة للخطاب؟ فيه قولان للعلماء، والخلف فيهما الخلف بينهما قريب من اللفظ، لأن الكل متفقون على أن الأمة تمتثله أمرا أو نهيا. ومن فوائد الحديث الإخلاص لله عز وجل في قولها اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، وهذا فرض على كل مخلوق أن يخلص الله عز وجل في ألوهيته. ومن فوائد هذا الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ربه وهو عبده، لقوله اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقوم الناس عبادة لله عز وجل، حتى قال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقن. وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فقيل له يا رسول الله كيف تفعلان وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. الربوبية والعبودية كلاهما ينقسم إلى عام وخاص. اجتمعت الربوبية العامة والخاصة في قول الله تعالى نقلا عن السحرة قالوا آمنا برب نعم آن سحرة فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أين العامة؟ أنا أسفة واحد خير. قالوا رب العالمين الخاصة رب موسى وهارون. كذلك العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة. فقول الله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، هذه إيش؟ عامة. كل من في السماوات فهم عبيد لله، لا يمكن أن يخرجوا عن قضائه وقدره قيد عن ملع ولا شعر. وقول الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، هذه خاصة. الخاصة فيها ما هو أخص، وهي عبودية الرسل، فإن عبودية الرسل أخص من عبودية بقية المؤمنين، لأنهم قاموا بالرسالة والعبادة. كما نقول مثلا المهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة، والنصارى جمعوا نعم أخذوا بالنصرة فقط، فهم أنصار وليسوا بمهاجرين، فهم أنصار. كيف؟ ألا أقول النصارى؟ لا يشق لسانه، قصدي الأنصار. الأنصار أخذوا بالنصرة دون المهاجرة. الرسل عليهم الصلاة والسلام قاموا بالعبادة كما قام غيرهم من المؤمنين، زادوا إيش؟ الرسالة، وإبلاغ الرسالة ليس بالأمر الهين، صعب صعب صعب. ولهذا لما قال عز وجل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا قال فاصبر لحكم ربك، يعني أن هذا تحميل يحتاج إلى صبر. وهو كذلك المسألة من هينة، الإنسان بجابه الناس كلهم مشركون معاندون ويحتاجون إلى دعوة. ولا يخفى علينا ما يحصل للإنسان من المضايقة النفسية إذا دعا ولم يجد قبولا، أليس كذلك؟ بل إذا أراد محاضرة في المسجد وجاء إلى المسجد اللي فيه المحاضرة لم يجد إلا صف ونصف، وش يكون؟ أزمة نفسية ولا لا؟ نعم أزمة نفسية، يضيق صدره، كيف ما قبل محاضرة في أحد إلا هذا العدد القليل. لكن يجب أن يتسلى الإنسان بأمرين. الأمر الأول النبي عليه الصلاة والسلام كم بقي يدعو الناس سرا مختفيا، والثاني أن وسائل نقل العلم الآن والحمد لله اتسعت، فالذي لم يحضر ليشاهد يكون حاضرا بالسماع، سماع الأشرطة. وهذا لا شك يسلي الإنسان ويهون عليه المسألة. تجد مثل بعض الناس يجد من مكان بعيد وإذا جاء إلى المسجد ولهم نصف، بعض الناس لما وجدهم نصف قال خلاص رجعنا. أصبر مدام الحمد لله في تسجيل، الذي لم يسمع ولم يحضر، نعم الذي لم يحضر يسمع. طيب نرجع الآن إلى أقسام العبودية، صار قسمين، الأول عامة والثاني الخاصة، والخاصة فيها ما هو أخص. قال المؤلف إلى آخره ما ذكر. نعم تمامه، نعم تمامه، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. الله أكبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. ظلم النفس إما بتقصير في واجب أو بفعل محرم، فيستفاد من هذا إثبات النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظالم نفسه، لأنه يخشى عليه الصلاة والسلام أن يكون فرط في واجب، والمتتبع لسيرته يعلم أنه صلى الله عليه وسلم هو أطهر الناس وأبعدهم عن المعاصي، لكن لكمال تواضعه لله عز وجل وخشيته وخوفه من التقصير في الواجب قال ظلمت نفسي. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له ذنب، له ذنب. من أين نحن؟ قوله اعترفت بذنبي. يقول بعض الناس إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يذنب، ولا أدري ماذا يكون موقفهم من مثل هذا الحديث. قالوا الذنب للأمة، سبحان الله، الذنب للأمة، هل يمكن أن الرسول يعترف بذنب أمته؟ الاعتراف لمن عليه الحق. ثم نقول لهم ألم يقرأوا قول الله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات؟ هذا ما يستطيع أحد يقول لذنبك أو لذنب أمتك، ما يستطيع. لكن خصوصية الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لو فعل شيئا فإنه لا يقر عليه، لا يمكن أن يقر عليه، بل ينبهه الله عز وجل. دليل هذا قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك كتبت عن مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فنبهه الله وفتح له باب المغفرة والرحمة. وقال الله عز وجل عفى الله عنك، عفى الله عنك، هل هناك عفو بدون تفريط في شيء؟ لا، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وما يفر الأنبياء إذا صدر منهم معصية ثم نبههم الله عليها ثم استغفروا فغفر لهم، ماذا يضرهم؟ لا يضرهم شيئا، بل يكون أحسن، أحسن من الحال الأولى. هذا آدم عصى واجتباه الله عز وجل بعد أن استغفر وقال لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. نوح سأل ما ليس له به علم فقال الله له إنه أي ولده ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كلمات عظيمة. فالمهم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد يقع منهم الخطأ، ولكن ميزتهم وخصيصتهم أنهم لا يقرون عليه. طيب، لكن هنا شيء يجب أن نعلم أن الرسل معصومون منه، وهو ما يخل بالأمانة. هذا شيء محال عليه، لأننا لو جوزنا هذا لادعى مدعي أن يكونوا قد خانوا في الرسالة، وهذا لا يمكن. يمتنع عليهم الكذب، فإنه لا يمكن أن يكذب بأي حال من الأحوال، لا جدا ولا مزحا. يمكن يتأولون ويأتون بالتورية، هذا ممكن. أما كذب صريح فلا يمكن هذا في حقه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي لا يمكن أن يشير بعينه على خلاف ما يفهمه مخاطبه، لأن هذا نوع من الخيانة. فالمهم أن ما يتعلق بالأمانة والصدق هذا هم ممنوعون مما يخل به، كذلك ممنوعون مما يخل بالشرف والأخلاق كالزنا وما أشبهه، هم ممنوعون من هذا بتاتا، لأنهم إنما بعثوا ليش؟ لمكارم الأخلاق. وبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. لكن ما يقع منهم من الذنوب فهي ترجع إلى ما تقتضيه النفس ويخطئ به الاجتهاد فقط. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتقر إلى دعاء الله تعالى لقوله فاغفر لي ذنوبي جميعا، ومن فوائد هذا الحديث التوسل إلى الله تبارك وتعالى بذكر صفته لقوله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا كان لا يغفر الذنوب إلا أنت فإلى من نرجع؟ إلى من نرجع؟ إليه سبحانه وتعالى، لأنه لا ملجأ لنا ولا ملجأ في طلب المغفرة إلا من الله عز وجل. ثم قال واهدني إلى أحسن الأخلاق في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. بعضهم
بين
نعم. على كل حال نرى